السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. لازلنا أيها الإخوة الكرام الأعزاء في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن الأحاديث الضعيفة وخطورة هذه الأحاديث، وفي هذا البرنامج نحاول قدر المستطاع تذكير المسلمين بهذه الأحاديث الضعيفة حتى يتنكبوها ويبتعدوا عنها، ويكفينا الصحيح من الأحاديث. ففي الصحيح غنية، وفي الصحيح كفاية عن الولوج في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني يكفينا الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه فيها غنية وفيها كفاية. لسنا في حاجة إلى أن نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة والباطلة والموضوعة على رسول الله حتى نبين يعني عظمة هذا الدين، لا، لست في حاجة إلى ذلك. فنحن في هذا البرنامج نحاول قدر المستطاع ذكر الأحاديث الضعيفة المشهورة على ألسنة الناس حتى يبتعدوا عنها، وحتى يتنكبوها ولا يقولوها، حتى لا يدخلوا تحت وطأة هذا التحذير الشديد الذي حذره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفي لفظ: فليلد النار. فيعني نحاول قدر المستطاع في هذا البرنامج نحن نتكلم عن الأحاديث الضعيفة، وإن كان لها عوض وبدائل ويعني غنية في الصحيح نذكر ذلك إن شاء الله عز وجل. في هذه الحلقة نتكلم عن بعض الأحاديث التي هي يعتبر يعني مشتهرة على ألسنة الناس. حديث الصدقة تمنع ميتة السوء، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث الصدقة تمنع ميتة السوء، هذا حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث: عجبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفور عنه، والضاحك ملء فيه ولا يدري أرضي الله عنه أم أسخطه. هذا كذلك حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا يحل للإنسان أن يقول هذه الأحاديث، إذ إنها لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث الشهيرة جدا حديث: إنما أقبل الصلاة لمن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل بها على خلقي، ولم يبت مصرا على معصيتي، إلى آخر هذا الحديث. هذا حديث باطل لا يصح عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى لا، ربنا والنبي لم ينقل لنا هذا الكلام، اللي هو هذا الحديث، إنما أقبلوا الصلاة لمن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي. ربنا ما قالش الكلام ده، هذا حديث باطل لا يصح أبدا نسبته لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى ينبغي الإنسان ألا يقول هذا الكلام، وألا ينسبه لرسول الله، وألا ينسب هذا الكلام لرب العالمين سبحانه وتعالى، فهو حديث مكذوب. حديث إنما أقبل الصلاة لمن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي إلى آخر الحديث. هذا حديث باطل لا مكذوب لا يصح نسبته لرب العزة سبحانه وتعالى. كذلك من الأحاديث الشهيرة على ألسنة كثير من الناس، وتجد هذا الحديث مصدر في كثير من الكتب المؤلفة، وهو حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم أو أقطع. هذا حديث ضعيف لا يصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى النبي ما قالش الكلام ده، النبي ما قالش كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم أو هو أقطع. حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فينبغي الإنسان ألا يقول هذه الأحاديث، وأن يتنكب وأن يبتعد عن الكذب عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك حديث ليس لفاسق غيبة، هذا ليس بحديث، إنما هو مأثور عن بعض العلماء أو بعض السلف. ليس لفاسق غيبة ليس بحديث، إنما هو ورد عن الحسن البصري وعن غيره من التابعين. كذلك حديث ما أكرم النساء إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم، حديث مكذوب على رسول الله لا تصح نسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان معناه صحيح. إذن ينبغي الإنسان أن يكرم امرأته، أن يحسن إليها، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. المفروض يعني زي ما النبي قال أيضا عليه الصلاة والسلام أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الإنسان يا أخوانا إنما تستبين أخلاقه في بيته، لأن الإنسان في بيته بتسقط كل الحواجز النفسية. الواحد مش في حاجة ان هو يتجمل قدام مراته، ليه؟ خلاص انكشف كل شيء بيننا، مش محتاج بقى ان انا اتجمل له وهي تتجمل لي ونلف وندور على بعض. الكلام ده قبل الجواز، قبل الجواز كله بيلف ويدور عشان يظهر ان هو يعني حد واو، حد من الاخر، حد، وبعدين يعني بتتدبس في الاخر عادي. فهو في الأول خالص تحس إن هو بقى رومي وجوليت، ويعني قسوي ليلى وعنترة وعبلة والكلام ده كله، وبعدين وعمال بقى إن هو يعني حد جميل وحد كيوت وحد واو وحد وحد، وبعدين أول ما يتجوز خلاص ليه؟ صارت أسيرة عنده، صارت أسيرة خلاص. فالحد مش في حاجة إن هو يتجمل للمرأة، وإن كان ده واجب انك انت تظهر احسن ما عندك لامرأتك. ليه؟ لان ده من الاحسان اليها. خيركم خيركم لاهله، ده النبي قاله عليه الصلاة والسلام، انك انت تحسن الى هذه المرأة، انك انت تحسن معاملتها، تحسن معاشرتها، تحسن الكلام لها، ما دي اولى من غيرها. ما انت ماشي في الشارع عمال تهزر وتوزع ضحك على اللي انت تعرفه وما تعرفوش، وانت في الشغل برضو مسخسخ قدام الناس الموظفين اصحابك اللي في العمل يعني. طب ما دي يعني غلبانه برضو، اعتبرها واحده من اللي شغالين معاك، اعتبرها واحده من اللي انت بتشوفهم في الشارع، احسن اليها. لكن النبي ما قالش الكلام ده، النبي ما قالش على النساء ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. وإن كان معناه صحيح، معناه صحيح، لكن لفظه لا يصح، لا يصح هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي ما قالش الكلام ده، وإن كان معناه صحيح. يعني في الحديث قال بعض الصحابة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الفاتحة. يبقى ده النبي كان بيعلم الصحابة إنك أنت أي حاجة تستخير ربنا معه تقول إيه، أنا جاهل يا رب ما عرفش، فإنك تعلم ولا أعلم، أنا جاهل، أنت علام الغيوب، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، أنا ضعيف، ضعيف يا رب. فأنت ابتكر الأمر، تترك الأمر كله لله، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إن كان هذا الأمر أي حاجة بقى، زواج، شقة، عربية، أي حاجة. حتى في الحديث أيضا الآخر ليستخر أحدكم ربه حتى في شراك النعل، شبش بتقطع يا رب، شبش بتقطع، أعمل إيه، أجيب منين يا رب، أجيب من أنا محل، استخير ربنا في أي حاجة. ماشي، يبقى هذا الحديث لا يصح، لا يصح حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. انت برضو في اي امور جلل، امور عظيمة، استشير غيرك، استشير غيرك، خد رأي غيرك، حد من ذوي الحجة، من ذوي العقول الراسخة، عقلين أحسن من عقل، وتلاتة أحسن من عقلين. يبقى لازم يا إخوانا الإنسان إذا أقبل على أمر، لا سيما إذا كان أمر عظيم، أمر جلل، أمر مثلا عليه شيء رأي مفصل، يعني إن راح نستخير ربنا، نستخير ربنا في كل شيء، قول له رب أعمل إيه، مش عارف يا رب أعمل إيه، مش عارف يا رب أخذ الشقة دي ولا الشقة دي، العربية دي ولا العربية دي، الجوز دي ولا دي، استخير ربنا. ليه؟ لأنك أنت بتترك وتكل الأمر كله إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فأنت تقول له، أنت بتظهر بقى ضعفك أمام قوة الله سبحانه وتعالى، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت على كل شيء قدير. بعدين بتسمي الحاجة بتاعتك بقى. يبقى هذا الحديث لا يصح، لا يصح حديث ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، حديث ضعيف مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان معناه صحيح. كذلك حديث ما رآه، ما رأى المسلمون، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي ما قالش الكلام ده، النبي ما قالش ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح، هذا لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك حديث ما فضلكم أو ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا ورد عن بعض العلماء، ورد عن بعض العلماء من السلف أنه قال هذا الكلام، لكن نسبة هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح. ما فضلكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث مصر كنانة الله في أرضه، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن كانت مصر هي يعني أرض مباركة، الأرض الوحيدة التي تجلى فيها رب العالمين سبحانه وتعالى، فرب العالمين لم يتجلى في المدينة ولا في مكة ولا في أي مكان إلا في طور سيناء في مصر لموسى عليه السلام. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. مصر أرض مباركة، أرض الأنبياء، لكن لا يصح هذا الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث لا يصح هذا الحديث، حديث مصر كنانة الله في أرضه، ما طلبها عدو إلا أهلكه الله، حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فهذا الكلام لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث من فقه الرجل رفقه في معيشته، معناه صحيح لكن لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الكلام لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، النبي ما قالش الكلام ده. ولئن كان زي ما قلت معناه صحيح من فقه الرجل رفقه في معيشته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد الله بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. إذن فالرفق مطلوب في الحياة، إنسان يكون رقيق في التعامل مع أهله، مع زوجه، مع ولده، إنسان يكون حياته كلها رفق. ليه الغلظة وليه إنسان يكون يعني عبوس ويكون غليظ؟ الله عز وجل قال لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فبما رحمة من الله لنت لهم. يبقى لازم الإنسان يا إخواني يكون إيه؟ لين الجانب. ما أنت عمال بتعامل الناس بالشوكة والسكينة في الشوارع وفي الشغل برضه، طيب أهل بيتك برضه ليهم حق عليك. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. كل ده النبي قاله يا إخواني، واضح؟ لكن زي ما قلت لا يصح هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث الضعيفة، وهو حديث مشهور جدا على لسنة الخطباء والوعاظ لا سيما عند حلول شهر رمضان، هو حديث يا أيها الناس إنه قد أظلكم شهر كريم، شهر يغفر الله الذنوب، إلى آخر الحديث. حديث منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه صيام كتب الله لكم صيام نهاره وقيام ليله، عبادة الصلاة فيه ب50,000 صلاة، إلى آخر الحديث. حديث منكر باطل لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا يصح نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينبغي الإنسان أن يتنكب هذا القول وهذا الحديث وألا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث الشهيرة والمشهورة على ألسنة كثير من الناس من الوعاظ والمذكرين والخطباء، حديث يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يتمه الله علي. هذا حديث ضعيف كذلك لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم مات وتركنا على المحجة البيضاء، ولم يترك عليه الصلاة والسلام لأحد بعده مقالة، فنحن في غنى عن مثل هذا الكلام. يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته. لا يصح هذا كما قلت عن النبي عليه. طبعا الكلام ده، الحديث ده مشهور جدا جدا، لا سيما طبعا في مسألة السيرة، وحتى في أوقات الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام. كتير جدا من الناس الخطباء يقولون هذا الحديث، يعني هذا فيه يعني ترغيب في اتباع سنته ونحو ذلك، لكن هو عليه الصلاة والسلام في غنى عن ذلك. يعني احنا نكذب عليه او ان نقول احاديث ليست بصحيحة حتى نظهر مكانته صلى الله عليه وسلم وبذله في نصر السنة او نصر ونشر هذا الدين الحديث. يبقى هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعمه: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر لن اتركه حتى يعني يتمه الله. هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من الأحاديث الضعيفة والمشهورة حديث: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك بها عند أول قطرة من دمها. ده حديث لا يصح، حديث باطل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لفاطمة ابنته هذه البضعة الشريفة، أنه قال لها: يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها. ده حديث لا صح. وإن كان طبعا يستحب للمسلم أن يضحي إن كان في مكنة من ذلك، وحتى يعني قال عليه الصلاة والسلام: إن الدم لا يقع عند الله بمكان عظيم. نعم، ده ثابت، لكن قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة دم منها، لا يصح هذا الكلام، لا يصح. لكن كما قلت، الإنسان يستحب له في هذا اليوم، يعني يوم الأضحى، أن الإنسان يكثر فيه مثلا من الأضحية، ويكثر فيه من يعني الدم في هذا اليوم يقع عند الله بمكان عظيم. في الحديث الآخر: أفضل أيام العج والثج. الثج اللي هو الذبح يعني، والعج اللي هو التلبية. فده مثلا حديث صحيح، نعم، لكن حديث قوم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمه، حديث لا يصح. فعلى المسلم أيها الإخوة أن يبتعد عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمنسوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وألا يقول إلا ما صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى يخرج من تحت هذا الوعيد الشديد، الوعيد الشديد الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني ينفعش يا أخوانا حد ينسب كلام للنبي ما قالوش. ده لو حد يا أخوانا في اليومين دول نسب قول مثلا في الصحافة أو في التلفزيون أو ما شابه ذلك، والكلام ده قائله لم يقل، بيقاضيه. يقاضيه ليه؟ لأنه ما قالش الكلام ده. طيب فكيف بقى بالكلام ونسبة هذا الكلام للمشرع الحكيم الدين اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى ده عقوبته إيه بقى؟ عقوبتك في الدنيا لو واحد قال على حد كلام ما قالوش أو موقف ما عملوش، بيعمل إيه؟ يرفع عليه قضية. ليه؟ لأنه زور. ليه؟ لأنه قال كلام غير الحقيقة. يقاضي. طيب، والنبي والدين، وهو ده أولى يا أخوانا بالتحري، أولى إن إحنا لا ننسب قولا إليه عليه الصلاة والسلام إلا إذا صحت نسبة هذا القول إليه عليه الصلاة والسلام، حتى كما قلت لا يدخل الإنسان تحت هذا الوعيد الشديد الذي قاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحريصين ومن الملازمين ومن القائلين بما صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.